بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، يسر مؤسسة دار البينة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، وهي بعنوان الرد على الكلباني في إباحته للأغاني، لفضيلة الشيخ ماهر القحطاني حفظه الله تعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب دليل الطالب، وهذا سيكون آخر مجلس في شرح كتاب زكاة الفطر. وقد رفع لي البعض ورقة فيها خلط وكلام على الله غير علم وتلبيس لبعض من يتصدر للدعوة إلى الله عز وجل ولكن بغير علم ولا حق، فنرد بحسب ما رفع وتكلم المتكلم في هذه الورقة، إن كان بريئا مما قال فحسب الذي تكلم عليه بغير حق حسبه الله، ولكن يستبعد أن تنشر بعض الصحف الكبيرة أو المؤسسات أشياء لا ينفيها إنسان بعد أيام ويكون ذلك باطلا عليه، لأنهم يعرفون مغبة ذلك في العالم. فيقول الصحابي هنا، والعهدة أو العهدة على نقله، أجاز الداعي السعودي عادل الكلباني الغناء، قال بشرط أن يكون بنية الترويح وألا يكون الكلام فاحشا حسب قول ابن حزم، وقال يجب أن لا يكون الغناء الهم الأوحد للشخص، فإنه لا مانع من الأغاني إذا كانت من دون نساء ولم يكن كلامها فاحشا. وقال في قناة العربية بحسب ما نقل هنا بتاريخ 25/5/2010 إن رأيه هذا قديم وليس بجديد، مبينا أنه رأي وليس بفتوى. انظر، قال رأي وليس بفتوى، الفتوى تقوم على علم والرأي يقوم على الجهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يفتون بالرأي كما سيأتي، مبينا أن استخدام الدف ليس به إشكال أو تحريم. وعلى الرقصات الشعبية التي يستخدم فيها الدف مثل العرضة، فقال إنه ليس فيها حرمة، وأيضا الموسيقى العسكرية إلى آخر ما قال. وكانت صحيفة الوطن نقلت عنه أن التحريم المطلق سواء بالتمثيل أو الأغاني أو غير نعم أن التحريم المطلق سواء في التمثيل أو الأغاني غير صحيح، يعني يجيز التمثيل والأغاني لكن بقيود، أما مطلقا لا، حرام لكن بقيود، يعني كما قيد ذلك في القناة العربية أن لا يكون كلام فاحش ولا فيه نساء يعني أو إلى آخره. واستشهد بكلام للنووي وابن كثير في جواز ذلك المناسبات والأفراح الختان، وأردف قائلا: أنا أجيس الغناء. الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ عبد الله الجيزاني أيضا: فلو جاء التعاون من شخص يجيس الغناء فلا بأس، أما يأتي من شخص يحرم الغناء فهذه المشكلة. ويعني هذا القرض أنه يحرم الغناء فلا ينبغي التعاون في الغناء. أقول هذا الكلام الحقيقة المنقول لا يشبه كلام العلماء، والمتكلم به والمنقول عنه ليس بعالم، فلا ينبغي الالتفات إلى ذلك. ولكن ما دام أنه نشر فلا بد من بيان الحق، فإن الله أخذ الميثاق على الذين أوتوا العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه، فإنه من كتم علما كما نقل يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. فنقول تبرئة للذمة إن إباحة الأغاني والتمثيليات بشروط وبغير شروط محرم، حكمها محرم سواء بقيود أو غير قيود. فإن قوله أو استشهاده بابن حزم غلط من وجوه. الوجه الأول ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجوز لأحد أن يفتي بكلام أحد حتى يعرف وجه صحته، ولو سمى ذلك الفتوى سماها رأي، هي فتوى ما دام أنه نشرها على الناس، ولو ادعى أنها مجرد رأي فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود: ليكونن أقوام من أمتي أو ليشربن الخمر أقوام من أمتي يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها. فإذا سميت الفتوى رأيا فلا تغير حقيقتها وأنها فتوى، وأنه يحاسب عليها عند الله يوم القيامة ما دام أنه نشرها واحتج لها. لو أنه تكلم بينه وبين زوجه أو بينه وبين واحد من ولده وبين واحد من ولده لكان الأمر أهون، لكن أن ينشر ذلك على ملايين الناس ويقرؤونه ويعتقدون حلة فهذا هو الخطر الذي ينبغي أن يرد عليه. فلم يعرف هذا الرجل وجه صحة هذا الكلام الذي ذكره ابن حزم. هل هو مستند فيه إلى حق وإلى العلم، والعلم قال الله قال رسوله، أم أن هذا الذي قلد دينه قد غلت نفسه؟ أشك أنه لا يعرف غلط العلماء إلا من كان من أهل العلم، فمن لم يكن منهم فكيف يعرف خطأهم؟ الوجه الثاني أن ابن حزم أجاز سماع الأغاني لكن اعتمد على الاستصحاب قاعدة وهو الإباحة حتى يأتي دليل يتبين منه التحريم، وضعف حديث الملاهي وهو حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وقال أن البخاري يرويه عن هشام بن عمار، وعند البخاري تدليس، نوع تدليس، ولم يصرح بالسماع من هشام. فهل أصاب ابن حزم في إباحة الغنى بتضعيف هذا الحديث؟ لم يصب، من وجهين. الوجه الأول أن هشام هذا من شيوخ البخاري، والبخاري ممن تقبل عنعنته، ولا أعرف بين ذلك خلاف بين العلماء، وليس هو كالحسن البصري مما ترد عنعنته، أو إذا قال قال، أو إذا لم يصرح بالسماع. فالأصل قبول روايته عن شيوخه، قبول روايته عن شيوخه. ثم الحديث جاء مروي من طريق آخر غير هذا، فلا وجه أبدا لتضعيفه. الوجه الثاني أنه جاءت أدلة أخرى غير هذا الحديث، حديث النهي عن الملاهي أو سماع الأغاني، يحرم الأغاني والآلات الطرب، وهو الحديث الذي خرجه البخاري، وهو الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح كما علق عليه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم علي الخمر والميسر والكوبة. الكوبة جاء بتفسيرها عدة أعياد، منها البربط، ومنها الطبل، ومنها غير ذلك. والذي يظهر ويترجح أن الكوبة هي الطبل، والطبل أحد أنواع أدوات العزف والموسيقى، وليس الدف، الطبل المغلق. وفسر ذلك راوي الحديث علي بن بذيبة، والقاعدة أن الراوي أدرى بمرويه، الراوي أدرى بمرويه. فقال: الكوبة هي الطبل. وأنا أسأل هذا الرجل الكلباني: هل تعرف هذا الحديث؟ لا أظنه يعرفه. إذن كيف تتجرأ على مخالفته من غير بحث وسؤال العلماء وأنت ليس منهم؟ فالحديث صحيح، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه تحريم أضعف آلات العزف ضررا على القلب، يعني من أضعافها، وهي الطبل، وأشد منها الغيثارة والكمنجة والبيانو والأورج والقانون وغير ذلك، والعود أشد منها، أشد منها. فإذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الطبل وهو فيه نوع شبه بالدف الذي حلله، الذي أباحه النبي في العرس وفي إيش؟ وفي العيد، فلأن يكون تكون هذه الآلات غالب استعمال المغنين لها من باب أولى وأحرى بالتحريم، فيكون الطبل فما فوقه محرم. وقال الله تعالى في كتابه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله، عن سبيله. قال ابن مسعود، وصح عنه أنه قال ذلك الغنى، فلم ينقل عن صحابي واحد مخالفة ابن مسعود في تحريم الغناء، فكيف يعتد بخلاف المتأخرين وقد اتفق الأولون على تحريمه؟ فلا وجه لإباحته. أما ما نقل من لفظة أو من ما يدل على إباحة الغناء عند أهل الشبهات الذين يتبعون الشبهات، فلا وجه لهم من مثل الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي بكر الصديق أو أنه دخل على رسول الله وعنده جاريتان تغنيان، هكذا نص الرواية في البخاري، وعنده جاريتان تغنيان تضربان بالدف. فيستمسك ربما أهل المتشابه الذين حذر منهم الرب سبحانه فقال: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بلفظة تغنيان، قالوا هذا يدل أن الغناء مباح، فلا وجه لهم أولا لأن الغناء عند العرب لا يطلق على العرف الحادث، وإنما فتاوى العلماء بتحريم الغناء الغناء الذي هو على العرف الحادث الذي تصحبه الموسيقى، نعم، ويصحبه الألحان الماجنة، فهذا هو الغناء عند العلماء. فإذا سئل عالم معاصر ما حكم الغناء تجده مباشرة يقول حرام. في العرف الأول يطلق الغناء فيقال تغني على ما أبيح كما في هذا الحديث، وعلى ما حرم كما قال ابن مسعود إنه غناء. فما وجه التمسك بالمتشابه المحتمل وترك النص المحكم الذي لا احتمال فيه؟ لأن هذه عادة من الذين يتبعون ما تشابه، كما جاء في صحيح البخاري من حديث من عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذرهم فأولئك الذين سمى الله. كيف تعرف المتشابه من المحكم من النصوص؟ المتشابه الذي يكون فيه احتمال ولا يبين إلا بنص آخر خارج عنه، فيجب رد ذلك المتشابه إلى المحكم ليتبين معنى النص المتشابه الذي فيه احتمال. فعادة أهل الأهواء أنهم يعرضون عن المحكم لأن في المحكم رد عليهم من كل وجه وهو النص الذي لا احتمال فيه، ويصيرون إلى المتشابه ويصيرون إلى المتشابه لأنهم يجدوا في احتمالات وأوجه المتشابه من كلام الرب وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق أهواءهم فيتمسكون به ولا يتمسكون بالمحكم، يتمسكون بالمتشابه نعوذ بالله من الخذلان. فهذا من التمسك بالمتشابه، إذ أن معنى قوله تغنيان أي تنشدان النشيد المباح بلحون العرب، وذلك جائز ولو باستعمال الدف في العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر فإنهما في يوم عيد. ولو كان ذلك الغناء المحرم الذي فيه الموسيقى لما أجازه النبي في العيد ولا في غيره، لكنه دف ونشيد مباح، ومع ذلك ما أجيز الدف مع النشيد المباح إلا في إيش؟ في العيد، لأن النبي علل وقال: دعهما فإنهما في يوم عيد، وأقر قول أبي بكر أنهما زمير الشيطان، لكن رخص في يوم العيد ليعلم الناس أن في دين الله فسحة. وكذلك في العرس كما جاء في الحديث الصحيح: فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف والصوت، فيجوز الضرب بالدف والنشيد المباح في العرس والعيد، ويرجع التحريم فيما سوى ذلك. فكيف يبيح الكلباني الضرب بالدف من غير هذا القيد مع النشيد؟ ولا أحد يضرب الدف من غير النشيد، فهو سيبيح الدف مع النشيد ولو كان مباح، فإنه لا يجوز قرن النشيد مع الغناء ولو كان مباح، وهو النشيد الذي بالحور العرب، إلا في يومين، يوم العرس نعم، وفي يوم العيد سواء كان عيد أضحى أو عيد فطر نعم. يعني إذا غربت الشمس أول يوم من شوال انتهى رخصة الضرب الدف مع الغناء المباح، لأن يوم العيد يوم الفطر يوم واحد ينتهي بغروب الشمس، لا كما يصنع العامة اليوم يذهبون 3 أيام ويحتفلون قائلين هذه أيام عيد، ويعلن في الجرائد أن بمناسبة أيام عيد الفطر يخفض الفندق الفلاني من 700 إلى 350 أو نحو ذلك، تقريرا وتثبيتا في أذهان الناس أن عيد الفطر كم 3 أيام وهو يوم واحد ينتهي بغروب الشمس، فإذا غربت شمس أول يوم من شوال فلا ينبغي الضرب بالدف ولا النشيد ولو كان ساذجا عن لحون المجون أهل المجون والطرب ولو كان بلحون العرب، لكن إذا قرن بالدف ينبغي أن ينتهي الحد إلى غروب الشمس لأنه رخص في العيد، والعيد ينتهي فطر بغروب الشمس. أما أيام منى فهي أيام رخصة أيضا، لأن الجاريتين اللتين دخل عليهما أبو بكر قال الراوي وكان ذلك في أيام إيش؟ في أيام منى، قال دعهما في إنه في يوم عيد، فأيام منى جائز فيها الضرب الدف مع النشيد المباح، وكذلك يوم النحر، فتكون 4 أيام في الحج في شهر الحج 4 أيام يضرب فيها بالدف، يوم النحر، يوم القر نعم، اليوم العاشر، اليوم 11، يوم قر الناس منى، يوم الثاني من أيام التشريق الثالث، هذه 4 أيام يضرب فيها بالدف مع النشيد المباح. أما في الفطر في عيد رمضان فإنه يوم واحد ينتهي بغروب الشمس. فكيف الكلباني حينئذ يجيز الضرب الدف مع ما اعتاد الناس من قرنه بالنشيد المباح نعم في كل الأيام؟ فإذا حرم أو منع وصار مزامير الشيطان والدف الذي هو أصلا جائز في هذين اليومين مع النشيد المباح السالم من لحون المجون والطرب بالرغم من العرب، أقر النبي أنه اسمه مزامير الشيطان والمفهوم مخالف أنه منعه بغير ذلك، فكيف يباح ما هو أشد منه وهو الطبل والزمر والحال المحرمة ولو كانت بكلام غير فاحش؟ الوجه الثالث أن النبي لما حرم الأغاني لم يشترط الكلام أن يكون فاحش، حرمها مطلقة. وذلك لو دعيت أنت إلى زواج بأهلك، فالمرأة الورعة صاحبة الدين قبل أن تتجاوب مع شهواتها بالفرح والطعام اللذيذ ونحو ذلك اتصلت بأصحاب الزواج من النساء، عندكم كعادتي صاحبات الدين وفقهن الله، عندكم طرب؟ عندكم أغاني؟ فإيش الجواب؟ لا والله جايبين فرقة إسلامية، أسمعوني نموذج من هذه الفرقة الإسلامية، وإذا به شعر يلقى بلحون أهل المجون والطرب لا بلحون العرب، وهو ساذج أيضا وإن كان ساذجا عن الأورك والبيانو والعود، لكنه حيث أنه يلقى بلحون من أهل المجون والطراب لا بلحون العرب صار محرما، لأن فيه تشبه بالفساق. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم،
إذن لا ينبغي إحداث هذه الصبغة التي تحرف المعاني عن حقيقتها في الشرع فتعطيها حكما آخر فيقال فرقة إسلامية. ينبغي للمرأة العاقلة المستقيمة أن تسأل عن نوع هذا النشيد المباح الذي يزعم أنه إسلامي، فلا تكتفي بقولهم والله ما عندنا موسيقى، أعوذ بالله، لا تكتفي بهذا الكلام، بل تفحص تنظر هل المغنيات هؤلاء المنشدات ينشدن بلحون العرب أم بلحون أهل المجون والفجور والفسوق والضرب. فإذا كانت الثانية فلا تنظر لأنه مجلس منكر. وقد يقول قائل أليس هذا من التشديد؟ قلنا لا، أليس قد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم التشبه بالفساق والكفار؟ فإن بقاؤك تسمع إلى هذا النوع من النشيد يحدث في قلبك الرغبة والغفلة، الرغبة في طريقة الفساق، لأنه من وافق الفساق في الظاهر سيوافقهم بإيش؟ في العمل والباطن، فلا بد أن يخالفهم، فلا يجلس المجالس التي تشبه حالهم واستماعهم وسماعهم، يفارقهم بكل شيء حتى فيما يسمع، نعم، حتى تكون في قلبه البغضة لهم والمخالفة سدا للذريعة. فإن الموافقة بالظاهر تؤول الموافقة بالباطن. فإذا كان مثل هذا النشيد ممنوع شرعا لأن فيه تشبه بالكفار مع أنه نشيد بالدف، لكنهن تائبات يتكسبن من الزواجات هذه والمحتفلات، تائبات يتكسبن عشرات من الليلة، ويكن قد جمعن في أذهانهن قبل التوبة أغاني الفساق، فإذا اقتبنا إلى الله ركبنا كلمات مباحة على ألحان محرمة، لأنهن قد بقي في أذهانهن هؤلاء المطربات بقي في أذهانهن إيش؟ ألحان الفساق، وهن يلقينها صفة الأداء محرمة لأنهن يلقين ذلك بإيش؟ بلحون الفساق، فلا يجوز هذا مع غير دف ومع دف. فكيف إذا صار مع البيانو والأورك كما يفتي العفاسي المقرئ الذي أضله الشيطان فقال لا بأس باستعمال الأغاني في الدعوة إلى الله يعني الموسيقى، نعم، فجمع حينئذ بين المحرم والبدعة، لأن الدعوة إلى الله بغير ما شرع النبي بدعة، فكيف بما نهى عنه النبي وهو الأغاني؟ فتكون مركبة هذه الفتوى بين بدعة ومحرم، نسأل الله العافية ونعوذ به سبحانه من ضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعم. وحتى تمادى الأمر حتى خرج صاحب قناة شباب فور المسمى بالعمري هذا الماجن إلى استعمال الديسكو الإسلامي، يرقص الشباب على موسيقى الراك داعين إلى الإسلام وأنه هو الحل ونحو ذلك. أي إسلام يدعو إليه مثل هؤلاء الهمج الرعاع؟ أهذا إسلام الصحابة رضوان الله عليهم أم إسلامهم هم المشوه الذي لم يأتي على عليه دليل وأصل؟ إن هو إلا الهوى الذي يهوي بصاحبه إلى النار، كما روى الإمام أحمد في كتاب الزهد بإسناد منقطع ومعناه صحيح من حديث علي قال وإياك والهوى فإنه يصد عن الحق، والغاية عند هؤلاء تبرر الوسيلة، فبأي طريقة تدعو للإسلام فلا بأس فإن ذلك يقرب من الرحمن. عمرو خالد يحلق لحيته يقول تقرب من الشباب، والعفاسي يبيح الأغاني في الدعوة إلى الله. وهذا الأخير صاحب قناة فور يجيز الرقص والديسكو في جلب وجذب الشباب إلى الله إلى الدعوة وإلى الإسلام. لا إله إلا الله، جرأة في الكلام على الرب غير علم سبحانه وتعالى، وبلاء من الله ليعلم الصابر منا على هذا الفتن ممن امتحن الله على قلبه امتحن الله قلبه بالتقوى فثبت. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا. فإنه قال صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، يعني على السنة، العامل فيهن يعني بالسنة كالقابض على الجبر. والعامل يعني له أجر 50 منكم يا أصحابي. لا شك أن الشاب الإخواني ليس من أهل هذا الحديث. لما؟ أولى الناس بهذا الحديث أهل الحديث، شبابا كانوا أو كبارا، عواما كانوا أو علماء، ما دامهم يتبعون الحديث فهم الذين يحسون في زمن من الأزمنة عندهم اشتداد الفتن عليهم ومقت الناس وهجرانهم لهم وسبهم لهم، يحسون أنهم كانوا قابضين على جمر اتباعهم للسنة. فإذا وجد هذا الزمان وأحس الرجل بالقبض على الزمن عند تغير واختلاف الناس، فيكون العامل له أجر 50 من أصحاب معاذ. أما صلى الله عليه وسلم، أما هؤلاء الإخوان المسلمين نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فلا يحسون بالجمر حتى تقوم الساعة. كل ما تأتيهم فتوى تدل على تحريم شيء قالوا المسألة خلافية. لا يفسد الخلاف، ليش؟ لكلمة يقولونها كذا للودي طبعا مدري قطعا، ودي قضية ونحو ذلك مما يهونون به النص الشرعي، نسأل الله العافية. فهم أبعد الناس عن الإحساس بالجمرة التي في قلب صاحب السنة السلفي الذي يعادى من كل الناس وهو يتبع رسول سيد رب الناس صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يكون فيه يقول فيه كالقابض على الجمر عند الفتن. أما الإخواني أو التبليغي أو هذه الجماعات التي صار عندها الغاية تبرر الوسيلة، فإنهم لا يحسون بالجمر أبدا، لأن قاعدة الولاء والبراء عندهم باطلة. السويدان تصور على قاعدة وأصل من أصول السنة، وهي الولاء للتوحيد والسنة وأهلهما والبراء من الشرك والبدع. يصوت في موقعه يقول: من من الناس يوافق على هذه القاعدة ومن الناس من يرفضها؟ يجعل أصل نصوص الشريعة محل التصويت عياذا بالله. فإذا كانت الأصوات أكثر في نفي هذه القاعدة فهو الحق. انتخابات في أحكام الله، انتخابات، سبحان الله، هذا بهتان عظيم. متى عرف دين الله بالانتخابات؟ دين الله يعرف بما أنزله رب الأرض والسماوات سبحانه، ولا يعرف بالانتخابات. لو أن 40 من الناس قالوا عن شيء تراه أنتم ذهب، قالوا عليه فضة، 50 صوت فضة هو ذهب، وخمسة أصوات قالوا أنه إيش إيش قالوا ذهب، إيش يكون؟ هيكون إلا كما هو حقيقة، ولا الأصوات هذه ما تغير الشرع. نعم، وليس كما صنع في أصل آخر هدمه السويدان، وهو دين الرحمن أصلا كله وهو الإسلام. فصوت فأتى في برنامج بالرسالة وقسم الناس إلى ثلاثة أقسام في ندوة: ما رأيكم في أن يرتد المسلم عن دينه؟ اختلفوا جهال الرعاة الحمقى الذين كل داء فيهم. فقسم صوت يجوز مسلم حر، قسم قليل لا يجوز. لا أعفي هذا القسم الذي جلس معه، قسم خبيث حتى لو قال لا يجوز، لأنه لا يجوز الجلوس مع من يتخوه بإيش؟ في دين الله. قال الله تعالى: إنكم إذن مثلهم، يجب أن يقوموا عنهم أو يقيموا عليهم حجج الله إن كانوا من أهل العلم. لكن جهلة فقط جاءوا للمخالفة في الرأي ولإظهار البرنامج على، لأنه برنامج كلهم يقولوا إيش يعني يجوز الردة، ما في أحد مخالف، ما يكون له طعم، لابد يعني إيش نأتي مخالف يقول لا يجوز الردة فيكون البرنامج إيش رونقه. فهذا القسم لا يعفى لأنه يجب عليه أن ينكر نعم بعلم ويكون من أهل العلم فلا يعفى من الدخول في قوله تعالى فلا تقعدوا معهم بعد الذكرى إنكم إذن مثلهم. وقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله مسألة مفروغ منها. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه مفروغ. ثم يأتي هؤلاء يقدمون على كلام الله جواز الردة والخلق ذلك نعوذ بالله والتصويت ثم يرجح بينهم بين ثلاثة أقوال المسألة عندهم الهنج أنه يجوز قسم لا يجوز قسم فصل وحقق في نفسه برأيه وحقق فقال يجوز بشرط أن يكون سرا لا يظهر الردة لكن لا تكون فتنة. نسأل الله العافية دعوة منهم إلى دين المنافقين الأولين الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر وهم في الدرك الأسفل من النار. ثم يرجح طارق السويدان بعد التصويت نعم الذي جعل دين الله هزوا اتخذه هزوا اتخذ آيات الله هزوا فصار يعبث بالآيات يجوز الردة لقول الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء إيش فليكفر. وهذا عبث لأنه قال إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها فإذا هذا التخير ليس على بابه وإنما هو للتهديد وليس مقصود. إذن هذا أو هذه نماذج من المتكلمين عن رب من غير علم كما قرأنا لهذا الإنسان ولغيره الذين يتكلمون بما لا يعرفون فويلهم من الله سبحانه وتعالى. وقد قيل قديما العلم فضاح لغير أهله وصدق القائل رحمه الله. إلى غير ذلك من الأشياء التي لا نرى إضاعة الوقت في ذكرها فمجرد قراءتها تغني عن تكلف الرد عليها نعم فلا نشتغل ونضيع وقتنا بها. فإلزموا عباد الله العلماء إلزموا العلماء. قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اتخذ الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا في رواية بالرأي فضلوا وأضلوا. نعم أخيرا وقف مع قول شيخ الإسلام ابن تيمية ضد مثل هذا أنه لا يتكلم أنه إذا تكلم أو إذا اختلف العلماء فلا يجعل قول عالم حج على عالم بلا دل إلا بدل الشرعية وهو الوجه الأخير في الرد على هلك الباري. فنقول أنت الآن نقلت قول واحد وهو ابن حزم أنه يجوز سماع الأغاني بقيود وهناك من يخالفهم جمهور الفقهاء متفقون على تحريم الأغاني فلماذا جعلت قول ابن حزم حج عليهم؟ تسأل عند الله يوم القيامة يوم القيامة لا تزول قدم عبد حتى يسأل الأربع عن علمه ماذا عمل به. فأي علم عندك جعلك ترجح كلام ابن حزم على غيره؟ أي علم أي علم؟ هل أنت من أهل الترجيح؟ لا. فكيف هل أنت من أهل الاجتهاد؟ فكيف ترجح من غير أن تكون من أهل العلم؟ إذا اختلف العلماء فلا يجعل قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية. فمن صور الكلام على الله بغير علم وقد حرم الكلام عليه على نفسه من غير علم حرم الكلام عليه سبحانه من غير علم فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم جعل القول عليه بغير علم فوق الشرك أعظم. فمن صور ذلك إذا اختار العلماء أن يقوم إنسان يفتي ولو سماه رأيا كالبال يجزم بقول ويعتقد أنه الصحيح من غير أن يكون عنده لذلك ترجيح. فالترجيح من غير مرجح جهل ممتنع فلا يجوز الاحتجاج بقول عالم دون عالم هم مختلفون، لأنه يكون حينئذ خط بغير علم وقول على الله بغير علم سبحانه. انظر إلى أهل الورع الأئمة الجبال الشامخات كابن تيمية والإمام أحمد بن قط، تأتيهم المسألة فيها خلاف بين العلماء، لم يجعلوا قول عالم حجة عالم، يتركوا المسألة بغير ترجيح. نعم، مثل لما سئل الإمام أحمد عن إنسان جنوب نسي جنابته ثم طاف طواف الإفاضة ثم جامع زوجه ماذا عليه؟ فنقل خلاف السلف كلام عطاء وغيره ولم يكن عنده مرجح، فطلب من السائل أن ينتظر به حتى ينظر في المسألة أي قولين أرجح، إيش عليه؟ هذا الإمام أحمد. وبعده شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم في حكم بيع لبن المرأة، تعصر من ثديها فهل تبيع لبنها الحرة الأمة؟ ثلاثة أقوال، قول أنها تبيع مطلقا، قول لا تبيع، قول إنما تبيعه الأمة، أما الحرة لا يجوز أن تبيع اللبن الذي خرج منها وقت الرضاعة. بعد أن ذكر الأقوال تركها من غير ترجيح خوفا من الله سبحانه وتعالى أن يسأل ما دليلك على أن هذا القول الصحيح. فإذا إذا اختلف العلماء فلا يجوز أن يجعل مثل هذا عالم حجة على عالم إلا بالدليل الشرعي، أما الهوى وإرادة ما عند المجتمع وأنه أكثر يسمع الأغاني وأني لو أبحت له ذلك أحبني، فإن ستقطع الأسباب يوم القيامة بين هؤلاء وبين أتباعي، وتقطعت بينهم الأسباب ورأوا العذاب، وتقطعت بينهم الأسباب وقال الذين اتبعوا للذين اتبعوا لو أننا نكرنا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يود الذين كفروا يوم القيامة كما أخبر الرب وعصوا الرسول أن تسوى بهم الأرض، فإياك يا عبد الله ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه نهاك على الكلام على الله بغير علم، وتب إلى الله من الكلام عليه من غير علم، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أبغض عبد حول قلوب العالمين عليه حتى يبغضونه وإن كان في الظاهر يحبونه.
وفي الختام تقبلوا تحيات مؤسسة دار البينة للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الرياض، السويدي، شارع بديع الزمان مقابل معهد الرياض العلمي، هاتف وناسوخ 449-37-55. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.